بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فبأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله إمام أهل السنة الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال في كتابه أصول السنة: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر. من السنة اللازمة أي التي يجب على أهل الدين أن يؤمنوا بها ويلزمهم قبولها والتسليم لها. من هذه السنن، السنة هنا بمعنى الشرع والدين ليس بمعنى النافلة، اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، من أهل السنة، الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان التي لا يصح إيمان امرئ إلا بها. ولذلك في حديث ابن عمر لما سأله رجلان من أهل البصرة عن أقوام خرجوا عندهم يقولون لا قدر والأمر أنف، والقدر الإيمان بالقدر بمعنى الإيمان بعلم الله عز وجل الأزلي والإيمان بكتابة الله عز وجل لمقادير الخلائق والإيمان بمشيئة الله النافذة والإيمان بخلق الله جل وعلا لكل موجود في الوجود. هذا معنى الإيمان بالقدر أو أركان الإيمان بالقدر أو مراتب الإيمان بالقدر. الإيمان بعلم الله عز وجل، العلم الأزلي، علم الله عز وجل صفة ذاتية ملازمة لذاته سبحانه وتعالى، أحاط بعلمه جميع الموجودات المخلوقات وغير الموجودات، لو كان لو لم تكن، إن كانت كيف كانت ستكون. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة مقادير كل شيء، كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله عز وجل النافذة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المرتبة الرابعة الإيمان بأن كل موجود في الوجود معنويا كان أو حسيا هو خلق الله عز وجل، فالله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أعمالكم، فأنتم خلقه وصفاتكم خلقه وأعمالكم خلقه وإن كانت كسبا لكم، فكل عامل عملا هذا العمل هو اكتسبه والله خلقه فيه سبحانه وتعالى. فإذا قال إنسان إن الله لم يقدر شيئا كما قال القدرية الأوائل قالوا لا قدر والأمر أنف، من قال لا قدر وأن الأمر أنف أي أن الله عز وجل لا يعلم ما العباد عاملون إلا بعد أن يعملوا، هذا كفر. لذلك ابن عمر لما ذكر له هذان الرجلان أقوال هذه الطائفة قال لهم أو لهما: إذا لقيتم أولئك فأحذروهم أني بريء منهم وهم براء مني، أني بريء منهم وهم براء مني. فوالذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب، وذكر الحديث الطويل حديث جبريل الذي فيه سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر له أصول الإيمان وأنها ستة، من هذه الأصول وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أي بكل موجود في الوجود من خير وشر هو شاءه وقدره وكتبه وعلمه أزلا وخلقه وأوجده في هذا الوجود. فمن لم يؤمن بالقدر لم يكن من أهل الإسلام. ومن وردته بعض الأدلة التي بعد عن عقله استيعابها وفهمها عليه أن يسلم ولا يستنكر ولا يعترض. وضرب مثلا بحديث الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود في الصحيحين: حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمل وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن الرجل أو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الأول فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الأول الذي كتب فيه مخزن الخلائق، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. بعض العقول لا تقبل مثل هذا الحديث، ويفلسفون ذلك بأن هذا يناقض حكمة الله وعدل الله وتقدير الله عز وجل للمقادير بحكمة وإتقان. فيقول قائلهم: إزاي باللغة العامية يعني إزاي واحد عايش طول عمره كده في الشر وفي الآخر يعمل عمل واحد يدخل الجنة، وواحد طول عمره بيعمل عمل خير وفي الآخر عمل بسيط كده بسبب يدخل النار؟ أعمل عقله، وعقله يريد أن يعمله في أمر غيبي، لأن الكتاب ولأن الأعمال وإن كانت ظاهرة فحقائقها الباطنة لا نعلمها. أنت شايف إنسان طول عمره كده يصلي في حاله كده ومن البيت للجامع والجامع للعمل زي ما بيقول الناس يعني، وفي الاخر كده ربنا يبتليه فيعمل عمل سيء يموت عليه فيكون من اهل النار. العقل ممكن يستنكر مثل ذلك، لكن العقل السليم يسلم وان لم يكن يعرف الحكمه ويعرف الدليل على معاقبة هذا ومجازة هذا. ما دام قد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا وسلمنا واستسلمنا ولا نستنكر. الاستنكار جاء من قبل أنا وعقلي أنا القاصر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مثل هذا. هذا الحديث ورد في بعض صيغه: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، الظاهر أنه يعمل بعمل أهل الجنة لكن في الخفاء وفي السر وفي القلب عنده شيء ثاني. فيما يبدو للناس، فإذا كانت نهايته قريبة تغير هذا الحال الذي كان عليه بعمل أهل الجنة ثم يعمل بعمل أهل النار ليقبضه الله على ذلك حتى يوافق الكتاب الأول، فإن الله عز وجل قد فرغ من كتابة مقاديد الخلائق وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، وقيض لكل إنسان أعماله التي بها يستحق أن يكون من أهل الجنة ومن أهل النار. ولذلك لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ما يكدح فيه العباد ويعملون، هل أمر قد فرغ منه أم أمر مستأنف؟ قال بل أمر قد فرغ منه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا عمل أعمالا ظاهرية ظاهرة وبالقلب صدق، هذا سيجعله الله عز وجل ميسرا لسبيل أهل الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت تعلم أنك مأمور بكذا ومنهي عن كذا، ولست تعلم ماذا كتب لك في الكتاب الأول وما نهايتك وما مصيرك في الآخر، هذا لا نعلمه صح، لكن نعلم أن الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم القصاص في القتلى وأمرنا ببر الوالدين وحرم علينا شرب الخمر والزنا والقتل، نعلم هذا. فنحن نعمل بما نعلم ولا نتكلم فيما لا نعلم، لا نعلم ماذا كتب الله لنا الكتاب الأول وماذا قدره لنا، لكن نعمل ماذا نعلم ماذا كتب علينا، ماذا فرض علينا، ماذا شرع لنا. فإذا جاء حديث مثل حديث الصادق المصدوق العقل لا يستوعبه، عليه أن يقول سمعنا وأطعنا، نسلم بأن هذا لله عز وجل يفعل ما يشاء.
يعني لا يقال لما ولا كيف على سبيل الاستشكال والاعتراض، ليس هناك فرق
الاعتراض
الاعتراض فقط، لكن الاستشكال يجوز
الفهم يشكل عليه الفهم، لكن لا يرده.
رواية ما يبدو للناس توضح.
اي نعم نعم، الإعانة فضل والهداية فضل، عدل الهداية فضل من الله سبحانه وتعالى، والخذلان عدل فبما كسبت أيديهم. قال أبو بكر الأجري رحمه الله إن سائلا سأل عن مذهبنا في القدر فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا أن ننصح للسائل ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنطير والبحث عن القدر، ما تفتش في الأمور التي تصعب على العقول، لأن القدر سر من سر الله عز وجل، القدر سر الله الذي لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ما قدره الله عز وجل لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. علم الغيب والمقدرات والذي لا وجود لها في الحقيقة عيانا بيانا هذه لله سبحانه وتعالى وحده. قد نعلم من أحوال بعض الناس بعض الأمور، وقد يطلع الله عز وجل بعض رسله على بعض الغيبيات، لكن الغيب كله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فليس لنا إلا التسليم، فالقدر سر من سر الله عز وجل، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به، ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق، وهذا تحصل من بعض الناس كثيرا، خاصة في المصائب والابتلاءات. يعني لو واحد مثلا ما عندوش إلا ولد وقعد مدة لم يرزق ولد إلا هذا، ثم بعد ذلك يموت هذا الولد، بعض الناس يعترض على قدر الله عز وجل للحمق والجهل. يعني يا رب ما كان عنده 20 عيل ولا عنده مش عارف كم عيل، وده بس المسكين اللي عنده الولد. أو واحد ابتلى بمصيبة مثلا في مرض ولده أو نفسه أو بدنه أو خسارة ماله وعقلته، يعترض على قدر الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يريد بالمؤمنين الخير حتى وإن ابتلوا وأصيبوا بمصائب في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. فالمؤمن في خير دائما حتى وإن نزلت به المصائب والبلايا. قال رحمه الله تعالى: ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق. يقول: ولولا أن الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم عن قوم الضلال شردوا عن طريق الحق وكذبوا بالقدر فردوا عليهم قولهم وكفروهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به ولعنوهم ونهوا عن مجالسته، وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم، ويبين للمسلمين قبيح مذاهب. فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام على القدر، بل الإيمان بالقدر خيره وشره لازم قضاء وقدرا، ما قدر يكن وما لم يقدر لم يكن. فإذا عمل العبد بطاعة الله عز وجل فعلم أنها بتوفيق الله له فيشكره على ذلك، وإن عمل بمعصيته ندم على ذلك وعلم أنها بمقدور جرى عليه فذم نفسه واستغفر ربه عز وجل. هذا مذهب المسلمين، وليس لأحد على الله عز وجل حجة، بل لله الحجة على خلقه. قال الله: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يعني ليس لأحد أن يقول: الله هدى فلان وأضلني مثلا، والعياذ بالله، ليس له ذلك. فليس لك حجة على الله عز وجل، ولو شاء لهدى الناس جميعا، ولكن لكمال حكمته سبحانه وتعالى خلق الناس فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق على الهدى وفريق على الضلال المبين. كل ذلك لحكمته سبحانه وتعالى ولتحقيق معاني أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. فمعنى اسمه الرحيم والرحمن لا بد أن يتحقق في خلقه، ومعنى اسمه سبحانه وتعالى العزيز الجبار ذو انتقام سبحانه وتعالى لا بد أن يتحقق. فمن أجل ذلك جعل الناس فريقين: فريقا في الجنة وفريقا في السعير، هدى أقواما فضلا منه ونعمة، وأضل آخرين عدلا منه وحكمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة المهتدين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.